بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب اللعان: باب في الذي يجد مع امرأته رجلا. عن محمد وهو ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وألهمنا الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فقد تقدم أن اللعان هو شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب، كما في الآيات الكريمات من سورة النور. ثم بعد ذلك يفرق بين الزوجين تفرقة دائمة مؤبدة. وقد شرع اللعان بين الزوجين حين تقع الفاحشة من الزوجة ولا توجد البينة عند الزوج، فشرع هذا اللعان من أجل حفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج ولدرء حد القذف. أورد أحاديث تقدمت معنا، منها هذا الحديث في هذا الباب، حديث محمد بن سيرين أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وأنا أرى أن عنده منه علما. وهذا أيضا أدب من آداب السؤال، أن يتحرى في المسألة من أو أن يكون أن تكون المسألة عند من يتحرى أن عنده فيها علم. فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء. هلال بن أمية رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتيب عليهم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية هذا ومرارة بن ربيعة، وكلهم من الأنصار. وفي هذا الحديث أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف زوجته فاتهمها بالزنا مع شريك بن سحماء، وأن حصلت منها الفاحشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. البينة، البينة يعني هات شهود أربعة على أنها أربعة أنهم رأوها وهي تمارس هذه الفاحشة، أو حد في ظهرك أي حد القذف 80 جلدة. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، ينطلق يلتمس البينة، يذهب يبحث عن 4 رجال ويوقفهم على هذا الذي رأى، وسيبقى هذا الذي يفعل فاحشة ينتظر حتى يأتي هذا بالشهود، فقال ينطلق يلتمس البينة، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل عليه الصلاة والسلام يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، والله إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ولهذا تقدم أن اللعام من فوائده درء حد القذف، درء حد القذف عن من يتهم زوجته بالفاحشة وليس عنده على ذلك بينة، فشرع اللعان لحكم وفوائد، منها درء حد القذف. ولهذا يقول هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنزلت آيات الملاعنة التي تبرئ ظهره من الحد. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن أرسل إليهما، فجاء هلال فشهد على زوجته 4 شهادات أنها زنت، وقال في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما في أثناء ذلك: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فهل منكما تائب؟ ثم قامت زوجته فشهدت. فلما كانت عند الخامسة أوقفوها عن النطق بهذه الشهادة وقالوا: إنها موجبة، إنها موجبة، أي احذري أن تأتي بها وأنت كاذبة، فإنها موجبة للسخط والعذاب الشديد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فتلكأت، ترددت، توقفت قليلا، تأخرت بعض الوقت، ثم نكصت، أي رجعت إلى الوراء حتى ظنوا أنها سترجع عن إتمام الملاعنة وتعترف بجرمها، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم، أي لا أجلب لهم الفضيحة والخزي والعار. فمضت واستمرت وأتمت الملاعنة حرصا منها على سمعة قومها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبصروها، أي راقبوها، وانظروا إلى ولدها وتأملوا في وجهه وجسمه عند الولادة، إلى من يشبه، إلى من شبهه، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العين، إن جاءت به سبطا يعني مسترسل الشعر، قضي العين أي فاسدهما بالحمرة سبب كثرة الدمع فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمشة الساقين جعدا في شعره جعودة، وعكس الاسترسال الذي تقدم، حمش الساقين أي دقيق الساقين، فهو لشريك بن سحمة، فهو لشريك بن سحمة. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، أي لشريك بن سحمة الذي اتهمت به، الرجل الذي اتهمت به، فولدت ولدا يشبه شريكا في الصفات المذكورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك: لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي لولا ما سبق من حكم الله بدرء الحد عن المرأة بلعانها لأقمت الحد عليها. اللعان يدرأ الحد عن الزوج الذي هو حد القذف، ويدرأ الحد عن الزوجة الذي هو حد الزنا. فيقول لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن. الحاصل أن الحديث فيه أن من قذف زوجته بالزنا لزمه إما البينة أو اللعان، إما البينة أو اللعان، فإن عجز عن إقامة البينة وامتنع عن اللعان حد القذف.
قال رحمه الله: باب في إنكال الولد ونزع العرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنه. قال: لعله يا رسول الله أن يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق له.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث المتعلقة باللعان، ذكر تتميما للفائدة أحاديث تتعلق بالتعريض بالزنا بدون جزم بالاتهام به، تعريض وتلميح لكن دون جزم بالاتهام به. أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. أنكرته يعني لم ينفي أنه ولده، لم ينفي أنه ولده، لكنه استغرب فارق اللون، قال: وإني أنكرته، لأنه كان الأعرابي رجلا أبيض وجاءت امرأته بولد أسود، فوقع في نفسه شيء من هذا التفاوت في اللون الذي بينه وبين ولده، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن امرأته ولدت ولدا أسود. لم يقل ليس ولدي، لو كان نفاه جزما يكون اتهام لها بالزنا، لكن استغرب كون اللون مخالفا للونه، فجاء يستفهم ويتساءل، أن هذا أوجد عنده إشكال في نفسه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ والأورق السواد مختلط ببياض، يعني اللون رمادي سواد مختلط ببياض. فقال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. وفي رواية قال إن فيها لورقا، أي ليس واحدا بل فيها أكثر من أورق. فقال فأنا هو، وفي رواية فأنا أتاه ذلك، أي من أين جاءها هذا اللون الذي هو الأورق وهي حمر. فقال الرجل لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له، أي لعله كان في أصوله هذا اللون، والعرق الأصل من النسب، العرق الأصل من النسب، ونزعه أي جذبه. فمعنى قوله لعله نزعه عرق، عرق له، أي لعله نزعه جذبه أصل من أصوله. فعند ذلك اطمأن الرجل وطابت نفسه بجواب الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ولده وأنه لا ينفيه، طابت نفسه بذلك. وقوله في هذا الحديث أنكره، أنكره وإني أنكرته، لا يعني ذلك أنه قال إنه ليس ولده وجزم بنفيه، ولكن أنكر هذه الهيئة التي وقع في أوقعت في نفسه شيئا لكونه أبيض والولد أسود. وستأتي قصة أسامة بن زيد مع أبوه زيد بن حارثة، وكان زيد أبيض وكان ابنه أسامة أسود، وكانوا في الجاهلية يتهمونه ويتكلمون في نسبه من أجل فارق اللون. فجاء مرة مجزز المدلجي كما سيأتي في الحديث وهو من القافة، ورآهما وقد التحف في لحاف واحد وقد غطيا رؤوسهما ولم يبدو إلا أقدامهما. فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا رد للقدح الذي كان يقدحه أهل الجاهلية في نسبه وهم يقولون بالقافة. ومن فوائد هذا الحديث أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق، مفاد هذا الحديث اعتبار القياس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر القياس هنا وقال لعله نزعه عرق، كما أن الإبل نزعها عرق. نعم.
قال رحمه الله باب الولد للفراش. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم يرى سودة قط.
قال باب الولد للفراش. إذا كان هناك زوجة أو أمة موطوءة فإن الولد يلحق بصاحب الفراش، إذا وجد الولد يلحق بصاحب الفراش بقاء على الأصل أن الولد لصاحب الفراش، إلا أن يأتي شيء يقين ينقل عن هذا الأصل. أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وعبد ابن زمعة وهو أخو سودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في غلام، واحتصموا في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى الشبه، لأنه يشبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي أمته من وليدته. فسعد رضي الله عنه يقول إنه ابن أخيه، ويطالب بالنظر إلى الشبه. وعبد يقول هو أخي ولد على فراش أبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بعتبة، معناها أن حصل من طريق هذا اللقاء المحرم بينهما، لكن الولد ولد على فراش زمعة. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد: هو لك يا عبد، هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، أي الولد للفراش، ما دام أنه ولد من أمة موطوءة لزمعة، فإذن هو صاحب الفراش وهو مقدم. الولد للفراش هذا إذا أمكن، إذا كان أمكن ذلك. أما إذا كان لا يمكن أن يكون منه، بأن يكون الولد ولد لأقل من 6 أشهر من صاحب الفراش، فإنه هذا لا يكون ولدا له، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فلا يكون للفراش، لأن المدة أقل. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام غلب جانب الفراش من الزوجة أو الأمة، والشريعة جاءت بالمحافظة على الأنساب وعدم ضياعها، وأن من كان ولد على فراشه فإنه يلحق به. قوله عليه الصلاة والسلام للعاهر الحجر، الحجر من المراد به؟ للعاهر الحجر، من المراد بالحجر؟ الرجم، قد يكون بكرا، حده ما هو؟ حده الجلد، حده الجلد. ليس لكل زان الحجر إلا أن يكون محصنا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، أي الزاني ليس له ولد ولا ينسب إليه، ولكن له الحجر، أي له الخيبة، لا يحصل إلا الخيبة. وليس معنى ذلك أنه يرمى بالحجارة، لأن الزنات لا يرمى بالحجارة منهم إلا من كان محصنا، أما من كان بكرا ولم يحصن فإن حكمه أن يجلد 100 جلدة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لسودة رضي الله عنها: واحتجبي منه يا سودة. لماذا؟ واحتجبي منه يا سودة، مع أن حكم أنه لعبد، قال هو لك يا عبد، لأنه لما كان شبهه بينا بعتبة ابن أبي وقاص أمرها أن تحتجب، وهذا من باب الاحتياط والابتعاد عن الشبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم.
قال رحمه الله: باب قبول قول القافة في الولد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
ثم ختم هذا الكتاب بهذه الترجمة: باب قبول قول القافة في الولد. قبول قول القافة في الولد. أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا فيه اعتبار القافة، مثل ما ترجم باب قبول قول القافة، اعتبار قول القافة، وأنهم يستفاد منهم في معرفة الأشباه ومعرفة الأولاد ومن يلحقون به. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه يختلف لونه عن لون أبيه كما تقدم، أبوه أبيض وهو أسود، وكان أهل الجاهلية يقدحون في نسبه للفرق الذي بينهما في اللون. فلما جاء مجزز المدلجي وكان بصيرا بالقافة عليما بها، وكان أسامة وأبوه التحفا في قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وظهرت أقدامهما، فقال مجزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. إذن هذا فيه إبطال لدعوى أهل الجاهلية في اتهام فيما يتهمون به أسامة وما قالوا فيه، ومع أن أهل الجاهلية يعتبرون القافة معتبرة عندهم. فسر النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه إزالة هذا القدح في نسب أسامة. قال النووي رحمه الله: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي عليه الصلاة والسلام لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب اللعان: باب في الذي يجد مع امرأته رجلا، عن محمد وهو ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لعن في الإسلام. قال: فلعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وألهمنا الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فقد تقدم أن اللعان هو شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب، كما في الآيات الكريمات من سورة النور. ثم بعد ذلك يفرق بين الزوجين تفرقة دائمة مؤبدة. وقد شرع اللعان بين الزوجين حين تقع الفاحشة من الزوجة ولا توجد البينة عند الزوج، فشرع هذا اللعان من أجل حفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج ولدرء حد القذف. أورد أحاديث تقدمت معنا، منها هذا الحديث في هذا الباب، حديث محمد بن سيرين أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وأنا أرى أن عنده منه علما. وهذا أيضا أدب من آداب السؤال، أن يتحرى في المسألة من، أو أن يكون، أن تكون المسألة عند من يتحرى أن عنده فيها علم. فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء. هلال بن أمية رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتيب عليهم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية هذا ومرارة بن ربيعة، وكلهم من الأنصار. وفي هذا الحديث أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف زوجته فاتهمها بالزنا مع شريك بن سحماء، وأن حصلت منها الفاحشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. البينة، البينة يعني هات شهود أربعة على أنها أربعة أنهم رأوها وهي تمارس هذه الفاحشة، أو حد في ظهرك أي حد القذف 80 جلدة. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، ينطلق يلتمس البينة، يذهب يبحث عن 4 رجال ويوقفهم على هذا الذي رأى، وسيبقى هذا الذي يفعل فاحشة ينتظر حتى يأتي هؤلاء هذا بالشهود. فقال: ينطلق يلتمس البينة، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل عليه الصلاة والسلام يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، والله إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ولهذا تقدم أن اللعام من فوائده درء حد القذف، درء حد القذف عن من يتهم زوجته بالفاحشة وليس عنده على ذلك بينة، فشرع اللعان لحكم وفوائد منها درء حد القذف. ولهذا يقول هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنزلت آيات الملاعنة التي تبرئ ظهره من الحد. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن أرسل إليهما، فجاء هلال فشهد على زوجته 4 شهادات أنها زنت، وقال في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما في أثناء ذلك: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فهل منكما تائب؟ ثم قامت زوجته فشهدت. فلما كانت عند الخامسة أوقفوها عن النطق بهذه الشهادة وقالوا: إنها موجبة، إنها موجبة، أي احذري أن تأتي بها وأنت كاذبة، فإنها موجبة للسخط والعذاب الشديد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فتلكأت، ترددت، توقفت قليلا، تأخرت بعض الوقت، ثم نكصت، أي رجعت إلى الوراء حتى ظنوا أنها سترجع عن إتمام الملاعنة وتعترف بجرمها، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم، أي لا أجلب لهم الفضيحة والخزي والعار. فمضت واستمرت وأتمت الملاعنة حرصا منها على سمعة قومها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبصروها، أي راقبوها، وانظروا إلى ولدها وتأملوا في وجهه وجسمه عند الولادة، إلى من يشبه، إلى من شبهه، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العين، إن جاءت به سبطا يعني مسترسل الشعر قضي العين، أي فاسدهما بالحمرة وسبب كثرة الدمع، فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل جعدا حمشى الساقين، جعدا في شعره جعودة وعكس الاسترسال الذي تقدم، حمش الساقين أي دقيق الساقين، فهو لشريك بن سحمة، فهو لشريك بن سحمة. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمشى الساقين، أي لشريك بن سحماء الذي اتهمت به، الرجل الذي اتهمت به، فولدت ولدا يشبه شريكا في الصفات المذكورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك: لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي لولا ما سبق من حكم الله بدرء الحد عن المرأة بلعانها لأقمت الحد عليها. اللعان يدرأ الحد عن الزوج الذي هو حد القذف، ويدرأ الحد عن الزوجة الذي هو حد الزنا. فيقول لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن. الحاصل أن الحديث فيه أن من قذف زوجته بالزنا لزمه إما البينة أو اللعان، إما البينة أو اللعان، فإن عجز عن إقامة البينة وامتنع عن اللعان حد القذف.
قال رحمه الله: باب في إنكال الولد ونزع العرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنه؟ قال: لعله يا رسول الله أن يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق له.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث المتعلقة باللعان، ذكر تتميما للفائدة أحاديث تتعلق بالتعريض بالزنا بدون جزم بالاتهام به، تعريض وتلميح لكن دون جزم بالاتهام به. أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. أنكرته يعني لم ينفي أنه ولده، لم ينفي أنه ولده، لكنه استغرب فارق اللون، قال: وإني أنكرته، لأنه كان الأعرابي رجل أبيض وجاءت امرأته بولد أسود، فوقع في نفسه شيء من هذا التفاوت في اللون الذي بينه وبين ولده، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن امرأته ولدت ولدا أسود. لم يقل ليس ولدي، لو كان نفاه جزما يكون اتهام لها بالزنا، لكن استغرب كون اللون مخالفا للونه، فجاء يستفهم ويتساءل، أن هذا أوجد عنده إشكال في نفسه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ والأورق السواد مختلط ببياض، يعني اللون الرمادي سواد مختلط ببياض. فقال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. وفي رواية قال: إن فيها لورقا، أي ليس واحدا بل فيها أكثر من أوراق. فقال: فأنا هو. وفي رواية فأنا أتاه ذلك، أي من أين جاءها هذا اللون الذي هو الأوراق وهي حمر. فقال الرجل: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له، أي لعله كان في أصوله هذا اللون، والعرق الأصل من النسب، العرق الأصل من النسب، ونزعه أي جذبه. فمعنى قوله لعله نزعه عرق، عرق له، أي لعله نزعه جذبه أصل من أصوله. فعند ذلك اطمأن الرجل وطابت نفسه بجواب الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ولده وأنه لا ينفيه، طابت نفسه بذلك. وقوله في هذا الحديث أنكره، أنكره وإني أنكرته، لا يعني ذلك أنه قال إنه ليس ولده وجزم بنفيه، ولكن أنكر هذه الهيئة التي وقع في أوقعت في نفسه شيئا لكونه أبيض والولد أسود. وستأتي قصة أسامة بن زيد مع أبوه زيد بن حارثة، وكان زيد أبيض وكان ابنه أسامة أسود، وكانوا في الجاهلية يتهمونه ويتكلمون في نسبه من أجل فارق اللون. فجاء مرة مجزز المدلجي كما سأتي في الحديث وهو من القافة، ورآهما وقد انتحف في لحاف واحد وقد غطيا رؤوسهما ولم يبدو إلا أقدامهما. فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا رد للقدح الذي كان يقدحه أهل الجاهلية في نسبه وهم يقولون بالقافة. ومن فوائد هذا الحديث أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق، من فوائد هذا الحديث اعتبار القياس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر القياس هنا وقال لعله نزعه عرق، كما أن الإبل نزعها عرق. نعم.
قال رحمه الله: باب الولد للفراش. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش، وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم يرى سودة قط.
قال: باب الولد للفراش. إذا كان هناك زوجة أو أمة موطوءة فإن الولد يلحق بصاحب الفراش، إذا وجد الولد يلحق بصاحب الفراش بقاء على الأصل أن الولد لصاحب الفراش، إلا أن يأتي شيء يقين ينقل عن هذا الأصل. أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد ابن أبي وقاص وأحد العشر المبشرين بالجنة، وعبد ابن زمعة وهو أخو سودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في غلام، اختصموا في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى الشبه، لأنه يشبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي أمته من وليدته. فسعد رضي الله عنه يقول إنه ابن أخيه ويطالب بالنظر إلى الشبه، وعبد يقول هو أخي ولد على فراش أبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بعتبة، معناها أن حصل من طريق هذا اللقاء المحرم بينهما، لكن الولد ولد على فراش زمعة. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد: هو لك يا عبد، هو لك يا عبد الولد للفراش، وللعاهر الحجر، الولد للفراش، أي الولد للفراش ما دام أنه ولد من أمة موطوءة لزمعة فإذن هو صاحب الفراش وهو مقدم. الولد للفراش هذا إذا أمكن، إذا كان أمكن ذلك، أما إذا كان لا يمكن أن يكون منه بأن يكون الولد ولد لأقل من 6 أشهر من صاحب الفراش فإنه هذا لا يكون ولدا له، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر فلا يكون للفراش لأن المدة أقل. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام غلب جانب الفراش من الزوجة أو الأمة، والشريعة جاءت بالمحافظة على الأنساب وعدم ضياعها، وأن من كان ولد على فراشه فإنه يلحق به. قوله عليه الصلاة والسلام للعاهر الحجر، الحجر من المراد به؟ للعاهر الحجر، ما المراد بالحجر؟ الرجم، قد يكون بكرا، حده ما هو؟ حده الجلد، حده الجلد، ليس لكل زان الحجر إلا أن يكون محصنا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، أي الزاني ليس له ولد ولا ينسب إليه، ولكن له الحجر أي له الخيبة، لا يحصل إلا الخيبة، وليس معنى ذلك أنه يرمى بالحجارة، لأن الزنات لا يرمى بالحجارة منهم إلا من كان محصنا، أما من كان بكرا ولم يحصن فإن حكمه أن يجلد 100 جلدة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لسودة رضي الله عنها واحتجبي منه يا سودة، لماذا واحتجبي منه يا سودة مع أن حكم أنه لعبد، قال هو لك يا عبد، لأنه لما كان شبهه بينا بعتبة ابن أبي وقاص أمرها أن تحتجب، وهذا من باب الاحتياط والابتعاد عن الشبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم.
قال رحمه الله باب قبول قول القافة في الولد. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
ثم ختم هذا الكتاب بهذه الترجمة، باب قبول قول القافة في الولد، قبول قول القافة في الولد. أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا فيه اعتبار القافة مثل ما ترجم باب قبول قول القافة، اعتبار قول القافة وأنهم يستفاد منهم في معرفة الأشباه ومعرفة الأولاد ومن يلحقون به. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه يختلف لونه عن لون أبيه كما تقدم، أبوه أبيض وهو أسود، وكان أهل الجاهلية يقدحون في نسبه للفرق الذي بينهما في اللون، فلما جاء مجزز المدلجي وكان بصيرا بالقافة عليما بها، وكان أسامة وأبوه التحفا في قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وظهرت أقدامهما، فقال مجزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. إذن هذا فيه إبطال لدعوى أهل الجاهلية في اتهام فيما يتهمون به أسامة وما قالوا فيه، ومع أن أهل الجاهلية يعتبرون القافة معتبرة عندهم. فسر النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه إزالة هذا القدح في نسب أسامة. قال النووي رحمه الله: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي عليه الصلاة والسلام لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.